بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من القواعد في أسماء الله وصفاته ماذا؟ أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، غايته أي كماله، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الدليل على ذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن حسنها أنه يشتق منها صفات، ومن خلال هذا نعرف أن كل اسم لا يتضمن معنى حسنا أنه ليس من أسماء الله. الدهر سبق أنه ليس من أسماء الله، لماذا؟ طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ما توجيهه؟ نعم، مفسر بقول إيش؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. المقصود أنه المتصرف في الدهر، المقلب للدهر، لا أن الدهر من أسمائه. أخذنا بعض الحالات أو الأحكام لسب الدهر. إذا سب الدهر هذا كفر. إذا سب الدهر أراد سب الله باعتبار أنه المتصرف في الدهر فهذا كفر مخرج من الملة. وإذا سبه أراد به الزمان باعتباره محلا للحوادث فهذا حرام لا يجوز. بقي حالة ثالثة وهي إذا سب الدهر وهو يعرف أنه أدلى الزمان لكن ينسب الحوادث إليه. إذا سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو نفسه الذي يتصرف في الكون، فما حكم هذا؟ شرك، لأن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الكون في غير المخلوقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الثاني، قال الشارح ليس المؤلف، المصنف هو ابن قدامة، الشارح هو العلامة العثيمين. قال الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا هو الشاهد من الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يعني أن هناك من أسماء الله عز وجل ما استأثر بعلمه، أي لم يعلم أحدا من خلقه بها، لم يعلم أحدا من خلقه. فمن أسماء الله عز وجل ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه، ومنها ما استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. قال وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. وهذا الحديث له شواهد يحسن بها، له شواهد يحسن بها، وقد احتج به جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وقوله أسماء الله غير محصورة بعدد معين، قوله بعدد معين أي معلوم، ليست محصورة بعدد معلوم للخلق. نعم. وأما في علم الله عز وجل فهي محصورة في علم الله سبحانه وتعالى، لكن ليست محصورة بعدد معين لنا أي للمخلوقين. وهناك أدلة أخرى غير ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله إنما يكون بأسمائه وصفاته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصي الثناء على الله فغيره من باب أولى، لا يمكن أن يحصي الثناء على الله أي يحصر أسماءه وصفاته. الإحصاء يأتي بمعنى الحصر وله معاني أخرى. وهناك أدلة أخرى منها مما استدل به بعض حديث الشفاعة بعد أن ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، قال: فيفتح علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. في بعض الألفاظ: لا يحضرني الآن شيئا، لا يحضرني الآن. في بعضها: فأقوم بين يدي فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله. ومعلوم أنه يحمد بأسمائه وصفاته، ومعنى هذا أن ذلك الحمد والثناء يكون يوم القيامة ولا يقدر عليه الدنيا، فدل على أن أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصورة بعدد معين. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم، ما خالف إلا ابن حزم ورجل آخر يقال له يوسف بن كج، ولا عبرة بخلافهما في هذا. فعامة أهل العلم وأئمة الدين على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. وهناك من أفرد هذه المسألة بالتصنيف، قال: والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. كلام واضح جميل. فلا يستدل بحديث إن لله 99 اسما على حصر الأسماء في هذا العدد، فأسماء الله غير محصورة بعدد معين. وإنما الذي في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي إن لله تعالى 99 اسما ميزتها على غيرها من الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي ذلك أن يكون له أسماء غيرها، لا ينافي ذلك أن يكون له أسماء غير تلك 99. كما يقول الإنسان مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى هذا أنه ليس معه غيرها؟ معه غيرها، لكن هذه الدراهم 100 يعني معدل الصدقة، ميزتها على غيرها أنها معدل الصدقة. فهذه الصيغة لا تدل على الحصر، ومن استدل بها على حصر أسماء الله بهذا العدد فقد غلط، بل إن الموجود من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة يفوق هذا العدد ويزيد عليه. لمن تأمل فيما جمع ومن اشترط الصحة في ذلك. وإحصاء أسماء الله وصفاته ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وأنه على مراتب، نحصاها دخل الجنة، فيشمل ذلك إحصاؤها بعدها، وليست محصورة كما سبق، لكن المقصود يحفظ 99 اسما بألفاظها وعددها. ويشمل ذلك معرفة معانيها يعني معرفة معاني هذه الأسماء، لأن كل اسم له معنى وله صفة مشتقة منه، وهذا من مراتب الإحصاء. ويشمل ذلك أيضا التعبد لله عز وجل بمقتضاها، معرفة معانيها وآثارها المترتبة عليها، ويشمل أيضا التعبد لله عز وجل بمقتضى تلك الأسماء. فإذا علمت أن الله عز وجل غفور من أسمائه ذلك، من صفاته المغفرة، بادرت إلى التوبة والاستغفار. وإذا علمت أنه سبحانه وتعالى رحيم كذلك، التمست أسباب رحمته. وإذا علمت أنه عليم بصير سميع، معناه أنه يعلم ويسمع ويبصر، إذا تبتعد عما يغضب الله، فلا تقول بلسانك ما يغضبه، ولا يراك في مكان يغضب عليك فيه، ولا يعلم منك خلاف ما أمرك، وهكذا تتعبد لله عز وجل بمقتضى تلك الأسماء والصفات. وهذا باب عظيم، وهو الأصل والمقصود من الإحصاء، فلا يكفي مجرد الحفظ، بل لا بد من العمل بمقتضاها. ولو أحصاها الإنسان بهذا المعنى بهذه المراتب لكان مؤمنا كما أراد الله، لكان كما أراد الله سبحانه وتعالى، يعني مبتعدا عما حرم الله، مقبلا عما على ما أوجب الله عليه، وسيكون من الصالحين الأتقياء المتعبدين لله بما أراد الله كما أراد. إلى هنا.